بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسوله وعلى آله وصحبه. أما بعد، فهذا هو المجلس 36 بعد 100 من مجالس شرح منار السبيل، ومعنا تكملة كتاب القضاء. قال المؤلف رحمه الله: باب طريق الحكم، باب طريق الحكم وصفته، وطريق كل شيء ما يوصل إلى ذلك الشيء. وطريق الحكم هنا هو دليله من الكتاب والسنة، وصفة الحكم أي كيفيته. قال: إذا حضر إلى الحاكم خصمان فله أن يسكت حتى يبتدئ بالكلام، وله أن يقول أيكم المدعي. إذا حضر الحاكم خصمان، قالوا يندب أن يجلسهما ولا يقول لأحدهما تكلم، لأن إفراده بذلك تفضيل له. ولكن ماذا يقول؟ إما أن يسكت حتى يبتدئهم بالكلام، أو أن يقول أيكم المدعي، لأنه لا تخصيص في ذلك لأحدهما، المدعي هو مقدم بحكم الشرع، يذكر دعواه فيتكلم المدعي. قال: فإذا ادعى أحدهما اشترط كون الدعوى معلومة. يشترط لصحة الدعوى 5 شروط. الشرط الأول أن تكون الدعوى معلومة، أي بشيء معلوم، ليتمكن الحاكم من الإلزام به. قال الشرح يقول: وكونها محررة، لابد أن تكون محررة يعني بينة واضحة لترتب الحكم عليها، لقوله صلى الله عليه وسلم: إنما أقضي على نحو ما أسمع. واللبدي في الحاشية يقول: إن كانت بدين على ميت ذكر موته وحرر الدين. ما هو الدين؟ إن كان أثمانا ذكر جنسه، هذا المقصود بتحرير الدعوة. دعوة معلومة بدين معلوم، ثم يحرر الدعوة، إن كان أثمانا ذهب أو فضة ذكر جنسه ونوعه وقدره وحرر التركة. قال وكونها محررة لترتب الحكم عليها، لقوله صلى الله عليه وسلم: إنما أقضي على نحو ما أسمع. صحيحين. وكونها منفكة عما يكذبها، هذا الشرط الثاني، لابد أن تكون الدعوة خالية مما يكذبها، فلا تصح الدعوة على شخص بأنه قتل أو سرق من 20 سنة وسنه دونها. هذا الرجل عمره مثلا 20 سنة أو عمره 19 سنة، فتقول سرق من 20 سنة، هذا كذب. أو حتى لو كان عمره 20 سنة وتقول سرق من 20 سنة، يعني سرق وعمره سنة، فيشترط في الدعوة أن تكون خالية مما يكذبها، هذه دعوة كاذبة. الشرط الثالث نضيفه، وهو مذكور في الشرح هنا، تحرير الدعوة. الشرط الثالث أن تكون الدعوة محررة. الشرط الرابع تصريح المدعي بالدعوة، يعني لا يكفي أن يقول لي عند فلان كذا، لابد أن يقول وأنا أطالب لي عند فلان، هذا ليس الدعوة. الدعوة يقول أنا أطالب بذلك، تصريح المدعي بالدعوة. الشرط الخامس أن تكون الدعوة متعلقة بالحال، وهذه سيشير إليها المؤلف. فلا تصح بدين مؤجل، لا تصح بدين مؤجل، لأنه الدعوة على دين بدين مؤجل يقال انتظر حتى يحين الأجل، أنت تدعي على شيء حال لتطالب به. قال: ثم إن كانت بدين اشترط كونه حالا فلا تصح بالمؤجل، لأنه لا يملك الطلب به قبل أجله. قال: وإن كان بعين، كانت الدعوة بعين، يعني مثلا يقول إن فلانا أخذ دابتي، هذه الدابة التي عنده هي دابتي مثلا، إن كان بعين اشترط حضورها لمجلس الحكم لتعين بالإشارة نفيا للبس هذه الدابة ويشير إليها، فإن كانت غائبة عن البلد وصفها كصفات السلم دابة صفتها كذا بأن يذكر ما يضبطها من الصفات، كانت غائبة عن البلد قالوا أو تالفة أو كانت في الذمة، كما لو كان مبيعا اشتراه مبيعا في الذمة اشتراه بالصفة فيقول أو تلفت هذا أخذ مني كذا وأتلفه كان صفته كذا وكذا، أو اشتريت منه مبيعا على الصفة صفته كذا وكذا وكذا ومنعني. قال وإن ادعى عقارا غائبا عن البلد، العقار تشمل الأرض والبناء عليها، ذكر موضعه وحدوده وتكفي شهرته عندهما، تكفي الشهرة لو قال البرج الفلاني العمارة الفلانية الأرض الفلانية تكفي الشهرة، وعند حاكم تكفي الشهرة عندهما وعند حاكم، يعني إذا كانت معلومة للأطراف الثلاثة تكفي الشهرة عندهما وعند حاكم عن تحديده لحديث الحضرمي والكندي، سيأتي معنا أنه اختصموا على أرض. قال فإذا أتم المدعي دعواه، ادعى قال فلان أخذ أرضي الفلانية أو التي صفتها كذا وأنا أطالب بها، فإن أقر خصمه هذا هو من المدعى عليه، المدعى عليه إما أن يقر وإما أن ينكر. إن أقر خصمه بما ادعاه قال نعم له، أو اعترف بسبب الحق، يعني مثلا هو يقول المدعي يقول أقرضته 10,000، فالصورة الأولى أقر بما ادعاه قال نعم أقرضني 10,000، الصورة الثانية اعترف بسبب الحق قال نعم أقرضني ولكن ينازع في أن 10,000، يقول لا ليست 10، أو يدعي أنه رد يقول نعم أقرضني ورددت إليه المال، لكن المهم هو مسلم بأصل الدعوة، أقر بما ادعاه أو اعترف بسبب الحق. وهنا نقول يقول يؤكدون على أنه لا يحكم بمجرد ذلك حتى يسأل المدعي الحق، حتى يقول وأريد الحق، قالوا لأن الحق له فلا يستوفيه الحاكم إلا بسؤاله، هذه سهلة. هنا أقر الخصم بالدعوى ثم ادعى هو، ثم ادعى البراءة، ادعى البراءة قال أبرأني قال نعم كان له 10,000 ولكن أبرأني، أصبحت هذه دعوة جديدة من المدعى عليه. ادعى البراءة لم يلتفت لقوله بل يطالب باليمين، بل يحلف المدعى بل يحلف المدعي. نرتب الكلام، قال ثم ادعى البراءة لم يلتفت لقوله، وأصبح الآن المدعى عليه أصبح مدعيا، يدعي ماذا؟ يدعي البراءة. يعني عند الآن زيد وعمر، زيد كان يقول أنا لي 10,000 عند عمر، فعمر قال نعم له 10,000 ولكن قد أبرأني، أصبح عمر الآن مدعيا، يدعي ماذا؟ حصول الإبراء. لما يدعي الإبراء هل عندك بينة يا عم؟ ما عنده بينة، فنرجع إلى زيد فنطلب منه اليمين. دائما نقول المدعي عليه البينة والمدعى عليه اليمين. قال بل يحلف المدعي على نفي ما ادعاه أي المدعى عليه من البراءة بالإبراء أو الأداء، يحلف يقول والله ما أبرأته والله ما أدى إلي، ويلزمه بالحق إلا أن يقيم المدعى عليه بينة ببراءته فيبرأ، فإن عجز عن إقامتها حلف المدعي على بقاء حقه. إذن هذا في حالة إذا أقر الخصم بما عليه ولكن ادعى الإبراء، ادعى الإبراء، فيحلف المدعي أنه ما أبرأه أو ما أدى إليه، ويلزم المدعى عليه بالحق إلا أن يقيم المدعى عليه بينة ببراءته فيبرأ، فإن عجز حلف المدعي على بقاء حق. قال وإن أنكر الخصم ابتداء، قال ما أقرضني ما أو لم يعطني شيئا، إن أنكر الخصم ابتداء بأن قال لمدع قرضا أو ثمنا، المدعي يدعي قرضا أقرضه 10,000 أو يدعي ثمنا يقول بعت له سلعة 10,000 وما أعطاني الثمن، فقال ماذا الخصم المدعى عليه؟ قال ما أقرضني أو ما باعني، يسمون هذا لف ونشر مرتب. ما أقرضني راجع لمسألة قرض، ما باعني راجع لمسألة الثمن، ما باعني أصلا. فقال لمدع قرضا أو ثمنا ما أقرضني أو ما باعني أو لا يستحق علي شيئا مما ادعاه أو لا حق له علي، صح الجواب لنفيه عين ما ادعى به. الآن هذا الجواب الآن صحيح من جهة أنه نفى الدعوة تماما، ثم سيطالب الحاكم المدعي بالبينة إلى آخره. لكن الآن جواب، نحن نريد أن نحدد هل المدعى عليه هنا أنكر أو أقر. ماذا لو قال مثلا، لو قال لا يستحق علي ما ادعاه، الرجل يقول أقرضته 10,000، فالمدعى عليه يقول لا يستحق علي ما ادعاه، هذا ليس جوابا، لأنه قد يحتمل لا يستحق علي ما ادعاه كله ويقر بالبعض، إنما الجواب الصحيح أن ينفي تماما أو يقر إقرارا واضحا. لابد أن يقول لا يستحق علي شيئا أو لا يستحق علي ما ادعاه، لا بعضه ولا كله، هذا معنى قوله هنا صح الجواب لما قال لا يستحق علي شيئا مما ادعاه أو لا حق له علي، هنا نفى، أصبح الآن الخصم ينفي ولا يقر بما ادعي عليه. فيقول الحاكم للمدعي هل لك بينة، هل لك بينة؟ يطالب المدعي بالبينة لما روي أن رجلين اختصما إلى النبي صلى الله عليه وسلم، حضرمي وكندي، فقال حضرمي يا رسول الله إن هذا غلبني على أرض لي، يعني أخذ أرضي، فقال الكندي هي أرضي وفي يدي. إذن حضرمي مدعي، الكندي مدعى عليه، هي أرضي وفي يدي ليس له فيها حق. فقال النبي صلى الله عليه وسلم للحضرمي ألك بينة؟ قال لا. قال فلك يمينه، صححه الترمذي. المدعي إذا لم يأتي بالبينة انتقلنا إلى المدعى عليه فطلبناه بماذا؟ باليمين. فإن قال نعم، إن قال المدعي نعم عندي بينة، فإن قال نعم قال له إن شئت فأحضرها، يعني لا نلزمك بإحضارها، إن شئت أن تستمر في القضية فأحضر البينة، إن شئت فأحضرها. فإذا أحضرها وشهدت أي البينة سمعها، سمعها القاضي، وحرم ترديدها، يحرم أن يطلب إعادة الشهادة، يكفي أنه سمع الشهادة، سمعها وحرم ترديدها ويكره تعنتها، التعنت مع البينة وانتهارها لئلا يكون وسيلة للكتمان، يصبح يخاف الناس من المجيء للشهادة. وكان الشريح يقول للشاهدين ما أنا دعوتكما ولا أنهاكما أن ترجعا، وما يقضى على هذا المسلم وما يقضي على هذا المسلم غيركما، وإني بكما أقضي اليوم وبكما أتقي يوم القيامة. كلام عظيم جميل فيه تخويف للشاهدين. إذن طول الأول ادعى المدعي الدعوة، سمعنا جواب المدعى عليه، إن أقر فالحمد لله ويحكم عليه، إن أقر وادعى البراءة طلبناه بالبينة على البراءة، إن أنكر رجعنا إلى المدعي فقلنا لك بينة، إن أتى بالبينة سمعت. وهنا يذكر شروط البينة، قال ويعتبر في البينة العدالة ظاهرا وباطنا. سيأتي معنا أنه يقضى بالشاهد واليمين في بعض القضايا، قضايا الأموال يقضى بالشاهد واليمين، وإن الأصل أن يكون البينة أن تكون شاهدين، هناك قضايا يقبل فيها شهادة الرجال وقضايا شهادة النساء، قضايا المال وما يقصد به المال يصح أن يكون أن تشهد فيها النساء. قال يعتبر في البينة العدالة ظاهرا وباطنا، لا يكفي أن يكون مستورا، لابد أن يشهد من يعرف حاله وباطن حاله أن يشهد بعدالته، لابد من معرفة عدالته، لقوله تعالى وأشهدوا ذوي عدل منكم، وقوله ممن ترضون من الشهداء إلا في عقد النكاح فتكفي العدالة ظاهرا، مستور الحال. ولهذا قالوا لا يبطل النكاح لو بان فاسقين، بخلاف هنا لو حكمنا بناء على الظاهر ثم بان فاسقين نقضنا الحكم. لو حكمنا هنا في القضايا غير النكاح لأننا اشترطوا العدالة باطنا، هذا أثر اشتراط العدالة باطنا، أنه لو بانت البينة فاسقة كانت مستورة الحال، ثم بانت فاسقة نقضنا الحكم بخلاف النكاح. قال وعنه تقبل شهادة كل مسلم لم تظهر منه ريبة، مستور الحال والعدالة الظاهرة. اختاره الخرقي أبو بكر وصاحب الروضة لقوله صلى الله عليه وسلم، لقبوله صلى الله عليه وسلم شهادة الأعرابي برؤية الهلال، وقول عمر رضي الله عنه المسلمون عدول بعضهم على بعض. قال وللحاكم أن يعمل بعلمه فيما أقر به في مجلس الحكمية، عندكم الحكمية أو الحكم حكمي، في مجلس حكمه وفي عدالة البينة وفسقها. للحاكم أن يعمل بعلمه فيما أقر به أي أحد الخصمين في مجلس الحكم، يعني لو أن القاضي الآن في مجلس الحكم سمع اعترافا من أحدهما، له أن يعمل بهذا الذي سمعه، وقالوا هذا الشرح يقول وإن لم يسمعه من غيره، حتى لو لم يكن هناك شهود على هذا الكلام يكفي أن القاضي سمعه. قالوا لأنه إذا جاز للحاكم أن يأخذ بشهادة غيره فبسماعه هو أولى، هذا معنى قولهم له أن يعمل بعلمه فيما أقر به أي أحد الخصمين في مجلس حكمه وإن لم يسمعه غيره، نص عليه لقوله صلى الله عليه وسلم إنكم تختصمون إلي ولعل بعضكم أن يكون ألحن بحجته من بعض فأقضي على نحو ما أسمع صلى الله عليه وسلم. الحديث رواه الجماعة. قال وفي عدالة البينة وفسقها أيضا للقاضي أن يعمل بعلمه في عدالة الشهود أو فسقهم، يعني مثلا هو يعلم أن الشهود هؤلاء عدول، لا يحتاج أن يسأل عن المزكين، إيتوا بالمزكين، يعني عندنا شيء اسمه المزكون. البينة إذا لم يعرف يعني الشهود، البينة هي الشهود، إذا لم يعرف الحاكم أو القاضي حال الشهود طلب المزكين، من يزكي هؤلاء الشهود؟ فإذا كان هو يعلم حالهم فساقا أو عدولا اكتفى بذلك. قالوا بغير خلاف لئلا يتسلسل لاحتياجه إلى معرفة عدالة المزكين أو جرحهم، ثم يحتاجون أيضا إلى مزكين، يعني هو أيضا في المزكين سيكتفي بمعرفته بعدالتهم، وإلا لتسلسل ابحثوا لي عن من يزكي من المزكين ومن يزكي المزكين. إذن يعمل بعلمه في عدالة الشهود وجرحهم. قال فإن ارتاب منها، ارتاب من البينة، شك في البينة أي في عدالتها، فلا بد من المزكين لها لتثبت عدالتها. والمزكون هؤلاء لا بد من معرفة الحاكم بهما، معرفة باطنة بصحبة أو معاملة ونحوها كقوله جارا لهما. ثم نشترط في المزكين يعتبر ويشترط معرفة المزكين لمن يزكونه من الشهود. يعني أنت تقول هذا الشاهد عدل، كيف عرفت أنه عدل؟ ويكفي في تزكية الشاهد عدلان، يقول كل واحد منهما أشهد أنه عدل. إذن نحن نحتاج إلى مزكين يشهدون بعدالة البينة التي أمامنا، عدالة الشاهدين. قال: فإن طلب المدعي من الحاكم أن يحبس غريمه حتى يأتي بمن يزكي بينته، احتاج إلى وقت. مثلا أتى بشاهدين والآن طلب منه تزكية الشاهدين، وهذا يحتاج إلى وقت، فطلب حبس الغريم أي حبس المدعى عليه، أجابه الحاكم، أجابه لما سأل، وانتظره 3 أيام حتى يأتي بمن بالمزكين لبينته، لقول عمر في كتابه إلى أبي موسى الأشعري، له كتاب مشهور في القضاء، كتاب أبي موسى إلى كتاب عمر أبي موسى في القضاء: واجعل لمن ادعى حقا غائبا أمدا ينتهي إليه، مدة ينتهي إليها، فإن أحضر بينة أخذت له حقه، وإلا استحللت القضية عليه، فإنه أنفى للشك وأجلى للغم. يعني قضية إنظاره وإعطاء المهلة هذا أنفى للشك. قال: فإن أتى بالمزكين اعتبر، يعني اشترط معرفتهم لمن يزكونه بالصحبة والمعاملة، لابد أن يكون لهم معرفة بباطن الشهود، أحوالهم الباطنة، لما روى سليمان عن خرشة، عن خرشة قال: شهد رجل عند عمر بن الخطاب رضي الله عنه فقال عمر: إني لست أعرفك. هذه الآن البينة عمر لم يعرفها، لست أعرفك ولا يضرك أني لا أعرفك، فأتني بمن يعرفك، يأتني بالمزكي. فقال رجل: أنا أعرفه يا أمير المؤمنين. قال: بأي شيء تعرفه؟ قال: فقال: بالعدالة. قال: هو جارك الأدنى، تعرف ليله ونهاره ومدخله ومخرجه؟ قال: لا. قال: فعاملك بالدرهم والدينار اللذين يستدل بهما على الورع؟ قال: لا. قال: فصاحبك في السفر الذي يستدل به على مكارم الأخلاق؟ قال: لا. قال: فلست تعرفه؟ ثم قال الرجل: ائتني بمن يعرفك. خرجه العقيلي والبيهقي، اسناده صحيح. إذن لابد أو يعتبر أو اشترط أن يكون المزكي يعرف البينة، معرفة عن معاملة وصحبة. قال: فإن ادعى الغريم فسق المزكين. الآن المدعى عليه ما يقدح في الشهادة نفسها، الشهادة مجهول حال الشهود، بل يقدح في من زكاهم، يقدح في المزكين، ادعى ماذا؟ فسق المزكين أو فسق البينة المزكاة، إما فسق هؤلاء أو هؤلاء، وأقام بذلك بينة، قال: أنا عندي شهود يشهدون بأن هؤلاء المزكون فسقة أو أن البينة فاسقة، وأقام بذلك بينة، سمعت وبطلت الشهادة، بطلت البينة التي أتى بها من؟ التي أتى بها المدعي، لأن الجرح مقدم على التعديل، لأن الجارح يخبر بأمر باطن خفي على المعدل، وشاهد العدالة يخبر بأمر ظاهر، ولأن الجارح مثبت والمعدل ناف، فقدم الإثبات، الجارح الذي يقدم الجرح مقدم على المعدل. إذن من حق المدعى عليه أن يقدح في البينة، أن يثبت فسقها ببينته، أو أن يقدح في من زكى البينة كذلك يقدح ببينته. قال: ولا يقبل من النساء تعديل ولا تجريح، لا يرجع إليه في قضية تعديل الشهود أو تجريحهم، لأنها شهادة بما ليس بمال، وهم لا تقبل شهادتهم في غير الأموال، لأنها شهادة بما ليس بمال ولا المقصود منه المال، ويطلع أمر يطلع عليه الرجال في غالب الأحوال أشبه الحدود، فلا تقبل شهادتهم في ذلك. قاله في الكافي: ولا يسمع جرح لم يبين سببه. يعني لا يكفي أن يقول هو فاسق، ما معنى فاسق؟ لماذا فاسق؟ يقول: فاسق، رأيته يفعل كذا، رأيته يشرب كذا. لا يقبل جرح لم يبين سببه، لا يسمع جرح لم يبين سببه، بذكر قادح فيه عن رؤية أو سماع أو استفاضة عند الناس. رأيته سمعته يقول، الناس كلهم يعرفون هذا عنه استفاضة، يحيل كلامه على الرؤية أو السماع أو الاستفاضة، لأن ذلك شهادة، شهادة عن علم، لقوله تعالى إلا من شهد بالحق وهم يعلمون. الجرح شهادة لابد فيها من العلم. لكن يعرض جارح بزنا أو لواط لئلا يجب عليه الحد. إذا ما يريد يقتح في فلان ويبين أنه فاسق لأنه زان أو يفعل الفاحشة، لا يصرح ويقول أنه فاسق لأنه زان، بل يعرض بكلام أنه يعني يقع في ما في يعني لا يؤتمن في هذا الباب، يقع في المحرمات، لا يصرح بالزنا حتى لا يحد حد القذف لأنه ما عنده الشهود. قال وحيث ظهر فسق بينة المدعي، أي إذا ظهر فسق البينة، أو قال ابتداء ليس لي بينة، المدعي لما قيل له هل لك بينة قال لي بينة ثم تبين أنها فاسقة، أو قال ليس لي بينة، قال له الحاكم ليس لك على غريمك إلا اليمين، ليس لك على المدعى عليه إلا اليمين. بعض الناس من الخطأ هنا يقول إذا فليأتي المدعى عليه ببينة، فليأتي بالشهود، هذا ليس صحيح. المدعي هو المطالب بالشهود، إذا لم يأتي انتقلنا فقط إلى اليمين، ليس لك إلا اليمين. يا قال يا رسول الله يكذب فليكن، كما سيأتي في الحديث لقوله صلى الله عليه وسلم في حديث الحضرمي والكندي شاهداك أو يمينه، قال إنه لا يتورع من شيء، قال ليس لك إلا ذلك، رواه مسلم. فيحلف الغريم على صفة جوابه في الدعوة، هو أجاب في الدعوة وقال وقال ليس له شيء علي، أو لم يعطني شيئا، أو ما باعني أو ما أقرض، يحلف على نفس الصيغة ولا يحلف على صيغة الدعوة، يكفيه أن يحلف على صيغة الجواب التي نحن صححنا جوابه من قبل. قال يحلف على صفة جوابه في الدعوة وليس على صفة الدعوة، أنه لا يلزمه أكثر من ذلك. ويخلى سبيله، إذا حلف خلي سبيله لانقطاع الخصومة. قال ويحرم تحليفه بعد ذلك، معناه يحرم دعوى المدعي ثانيا وهو تحليف هذا، كما يحرم تحليف البريء وتحرم الدعوة على البريء، فلهذا يحرم تحليفه بعد ذلك في نفس الدعوة، نص عليه لأنه لا يلزمه أكثر من ذلك لما تقدم. هنا مسألة أنه المدعى عليه هذا المنكر يمينه متى تعتبر؟ يمينه تعتبر قالوا إذا كانت بأمر الحاكم وبسؤال مدع، سؤال مدع طوعا. أما لو حلف بغير أمر الحاكم لا يلتفت لذلك، يعني مثلا أول ما جاء الخصمان وبدأ في الكلام بدأ المدعى عليه يحلف والله ما أخذت شيئا، هذه يمينه الآن لا قيمة لها وليس هذا وقتها، إنما بعد مطالبة المدعي بالبينة وعجزه ونقول له ليس لك إلا ليس لك على غريمك إلا اليمين، ماذا تريد؟ فقال أريد اليمين. هنا ننتقل إلى يمين المدعي عليه، فما كان قبل ذلك ليس معتبرا، وهنا نعيد اليمين لأن الأول ليس معتبرا. قال وإن كان للمدعي بينة فله أن يقيمها بعد ذلك. هنا قضية أن المدعي قال ليس لي بينة، عندنا تفصيل في هذا اللفظ، لو قال لا أعلم لي بينة ما كان يعلم أنه له بينة، فله بعد ذلك لو جاء ببينة نقبل منه، أما لو قال ليس لي بينة ثم ادعى البينة كان كاذبا، هذا تكذيب لنفسه. أما لو قال لا أعلم لي بينة ما كان يظن أن هناك من شهد مثلا الأمر، ما لا أعلم لي بينة ثم جاء فقال عندي بينة قبلنا، لأن كلامه هذا لا ينافي كلامه الأول. إذن في هذه المسألة فيها تفصيل، متى يقبل منه بعد ذلك البينة؟ لو كان بلفظ لا أعلم لي بينة قال لما روي عن عمر أنه قال البينة العادلة أحق من اليمين الفاجرة. نحن البينة عندنا مقدمة على اليمين. هذا إن لم يكن قال الشارح يقول هذا إن لم يكن قال لا بينة لي أو ليس لي بينة، فإن قال ذلك ثم أقامها لم تسمع لأنه مكذب لها. واضح هذا؟ هو مكذب لبينتي بقوله ليس لي بينة. قال وإن لم يحلف الغريم، لما انتقلنا إلى المدعى عليه قلنا احلف، خشي أن يحلف، وبعض الناس قد يمتنع عن الحلف وهو صادق ولكن لا يحب أن يحلف وأن يدخل في الحلف، يعني لا يتهم الذي يمتنع عن اليمين بأن الدعوة صحيحة في حقه، بل قد يريد أن يتورع. إن لم يحلف الغريم أي مع عدم بينة المدعي، وجئنا للمدعى عليه الغريم فقال ما أحلف. قال له الحاكم إن لم تحلف وإلا حكمت عليك بالنكول، نص عليه النكول يعني هو الامتناع، الامتناع عن اليمين، حكمت عليك بالنكول وتلزمك الدعوة والتنفيذ، حكمت عليك بالنكول ويسن تكراره ثلاثا، أي ينبهه إن لم تحلف حكمت عليك بالنكول قطعا لحجته، فإن لم يحلف قضى عليه بالنكول، قضى عليه بالنكول وألزمه الحق. لحديث ابن عمر أنه باع زيد بن ثابت عبدا، فادعى عليه زيد أنه باعه إياه عالما بعيبه، يعني تبين أن العبد فيه عيب، اشتراه من؟ اشتراه زيد، وادعى على ابن عمر أنه كان يعلم العيب ولم يبينه. المدعي هو من؟ هو زيد. فأنكره ابن عمر، ابن عمر مدعى عليه، فتحاكم إلى عثمان فقال عثمان ابن عمر احلف أنك ما علمت به عيبا، إن زيد ما عنده بينة، فانتقلنا إلى يمين المدعى عليه، احلف أنك ما علمت به عيبا، فأبى ابن عمر أن يحلف فرد عليه العبد، رواه أحمد. ولأن النبي صلى الله عليه وسلم قال اليمين على المدعى عليه فحصرها في جنبته فلم تشرع لغيره. وقيل ترد اليمين على الخصم، هنا قول يقول إنه إذا امتنع المدعى عليه من الحلف رجعنا فطلبنا اليمين من المدعي، فيكون الترتيب أولا بينة المدعي، ليس عنده بينة، انتقلنا إلى يمين المدعى عليه، ليس عنده يمين، لا نقضي ولا نحكم بل نرجع فنطلب اليمين ممن؟ من المدعي. هذه رواية. قال وقيل ترد اليمين على الخصم، اختاره أبو الخطاب وقال قد صوبه أحمد، وقال ما هو ببعيد يحلف ويستحق. لحديث ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم رد اليمين على طالب الحق الذي هو من؟ مدعي، رواه الدارقطني ولكن هذا ضعيف. وروي أن المقداد اقترض من عثمان مالا فتحاكم إلى عمر فقال عثمان هو 7,000، وقال المقداد هو 4,000، فقال المقداد لعثمان احلف أنه 7,000. المدعي هنا الذي يدعي زيادة على الأصل، المدعي هو عثمان يدعي 7 والمقداد مقر ب4، فأربعة هذه متفق عليها بينهما، فالذي يدعي الزيادة هو عثمان فهو المدعي، فما في بينة مع عثمان أولا، ثم المفترض أن يحلف من؟ المقداد على هذا القول، ثم يعود فيطالب عثمان بالحلف، وهو هذه الرواية. قال المقداد لعثمان احلف أنه 7,000، فقال عمر أنصفك احلف أنها كما تقول وخذها، رواه أبو عبيد. وقال فهذا عمر قد حكم برد اليمين ورأى ذلك المقداد ولم ينكره عثمان. وروى أبو عبيد أيضا عن شريح وعبد الله بن عقبة أنهما قضيا برد اليمين. وقال علي إن رد اليمين له أصل في الكتاب والسنة، أما الكتاب فقوله تعالى أو يخاف أن ترد أيمان بعد أيمانهم، وأما السنة فحديث القسامة انتهى، قالت يحلف 50 منكم، فإن لم يحلفوا قال يحلف 50 منهم أو منهم أولا ثم منكم، ولا كل المذهب هو أن المدعى عليه إذا نكل عن اليمين حكم عليه القضية عليه ولا نحتاج إلى رد اليمين على المدعي. قال فصل: وحكم الحاكم يرفع الخلاف لكن لا يزيل الشيء عن صفته باطنا. هذه مسألة مهمة. حكم الحاكم لا يحل الحرام ولا يحرم الحلال في الباطن في الحقيقة، إنما هو حكم في الظاهر. حكم الحاكم يرفع الخلاف، فتصير الحادثة المختلف فيها كالمجمع عليه، يقضي الخلاف حتى في مسائل الخلاف. إذا حكم انتهى الأمر إذا كان الحكم مستوفيا لشروطه. لكن لا يزيل الشيء عن صفته باطنا، وسيمثل لحديث: فمن قضيت له بشيء من حق أخيه فلا يأخذ منه شيئا فإنما أقطع له قطعة من النار، متفق عليه. لو كان الحكم يفيد الحل في الباطن لكان هذا المال حلالا لأخذه، لكنه يقول هو حرام عليه، ما أباحه له في الباطن. قال: فمتى حكم له ببينة زور، حكم له ببينة ولكن البينة كانت زور والقاضي لم يعلم، حكم له ببينة زور بماذا؟ بزوجية امرأة، ووطئ هذا الزوج اللي أتى ببينة مزورة. يعني مثلا افرض أن اختلف رجل وامرأة، قال: هذه زوجتي، وهي أنكرت، وما كان هناك عقود مسجلة في ذاك الوقت، أو حصل هذا في هذا الوقت أيضا. فجاء الزوج بشاهدي زور يشهدان لماذا؟ أن هذه المرأة زوجته، زوجة المدعي. القاضي سيحكم، القاضي سيحكم أن هذه زوجته، فإذا وطئها مع العلم فكالزنا، هذا زان، فيجب عليه الحد بذلك، وعليها الامتناع منه ما أمكنه. هي تعلم أنه ليس زوجها، عليه الامتناع منه ما أمكنها، حتى إنها قالوا تفر، فإن أكرهها فالإثم عليه دونها. وقالوا هنا يصح نكاحها من غيره. الآن هي في الظاهر زوجة فلان، وهي تعلم قطعا أنه ليس زوجا لها، لها أن تنكح زوجا غيره، لأن نكاح هذا الكاذب كعدمه. قال: وإن باع حنبلي متروك التسمية عمدا من ذبيحة أو صيد. متروك التسمية هذا ميتة، وبيع الميتة لا يصح، حرام ولا يصح. فالحنبلي يعتقد أن هذه ميتة، وبالتالي فالبيع في حقه لا يصح، حرام ولا يصح. باع حنبلي متروك التسمية فحكم بصحته شافعي، حكم قاض شافعي بصحة البيع، لأن الشافعية عندهم أن متروك التسمية حلال ولو عمدا، استحب التسمية وليست شرطا. حكم شافعي بصحة البيع، نفذ عند أصحابنا إلا أبا الخطاب، قال: والفروع. يعني هذا ضابط أو قاعدة، إذا حكم الحاكم بخلاف مذهب المقلد فالعبرة بمن؟ بمذهب الحاكم. نعم، العبرة بمذهب الحاكم لا بمذهب المحكوم له أو عليه، هذه القاعدة. إذا حكم الحاكم بخلاف مذهب المقلد فالعبرة بمذهب الحاكم لا بمذهب المحكوم له ولا مذهب المحكوم عليه. الشارح يقول: وكذا إن حكم حنفي لحنبلي بشفعة جوار. نحن عندنا الحنابلة الشفعة إنما بين الشركاء فيما لم يقسم، أما إذا قسمت الحدود، صرفت الحدود والطرق وأصبح عندي جار فلا شفعة لي على جاري. لكن حصلت خصومة فتحكمت إلى قاضي حنفي وحكم لي أن آخذ البيت الذي بجوار هذا بالشفعة، في مذهبي لا شفعة لي، في مذهب الحنفية عندهم الشفعة للجار. فلو حكم حنفي لحنبلي بشفعة جوار جاز له أن يعمل بهذا الحكم، لأن العبرة بمذهب الحاكم لا بمذهب المقلد أو المحكوم له أو المحكوم عليه. قال: ومن قلد مجتهدا في صحة نكاح مختلف فيه صح ولم يفارق زوجته. رجل قلد أبا حنيفة رحمه الله في صحة النكاح بلا ولي، صح ذلك تبعا لأبي حنيفة، ولم يفارق زوجته، ولم يفارق بتغير اجتهاده، حتى لو فرض أن المجتهد عاد فغير اجتهاده، صح النكاح بالاجتهاد الأول، ولم يفارق بتغير اجتهاده، أي تغير الاجتهاد المجتهد الذي قلده في صحته، كالحكم بذلك كما لو حكم له حاكم مجتهد بصحة نكاح فتغير اجتهاده، تغير اجتهاد الحاكم، فلا يفارق الزوج، لا يؤمر بالمفارقة لأنه كان حكما صحيحا، ومدام المسألة فيها خلاف قابل، يعني ليس ذاك الباطل المجمع على بطلانه. قال: فصل يذكر فيه القضاء على الغائب. مسألة مهمة: هل يقضى على الغائب؟ هل يقضى على الميت؟ قال: وتصح الدعوى بحقوق الآدميين على الميت وعلى غير المكلف وعلى الغائب مسافة قصر. تصح الدعوى، المقصود بهذا هنا سماع البينة وحكم القاضي بها، ولكن قيد وقال: الدعوى بحقوق الآدميين بخلاف حقوق الله، لا تسمع دعواك أو دعوى الإنسان على شخص غائب فيما يتعلق بحق الله. مثال ذلك: يقولون لو ادعى على فلان أنه سرق ماله، فلان هذا غائب فوق مسافة، غائب مسافة قصر أو داخل البلد ومستتر كما سيأتي، فادعى على فلان أنه سرق ماله وأقام البينة، فيقضى على الغائب بغرم المال المسروق فقط دون القطع. نسمع الدعوى على الغائب في حقوق الآدميين لا في حقوق الله، نقضي على الغائب بغرم المال المسروق ولا نقطع يده، لأن الدعوة على الغائب تسمع في حقوق الآدميين فقط. قال: على الميت وعلى غير المكلف، كما لو ادعى على صغير، ادعى الميت لو جاء ببينة، الميت كالغائب كما سيذكر الشارح، لو جاء ببينة أن فلانا قد اقترض منه مالا أو لم يعطيه ثمن المبيع، وجاء بالبينة حكمنا بذلك على الميت يؤخذ من تركته. وعلى غير المكلف كالدعوى على صغير ومجنون، لكن يقولون إذا كلف الصغير بعد ذلك ورشد فهو على حجته، فهو على حجته، وسنذكر هذا المعنى على حجته. قال: وعلى الغائب مسافة قصر. ثم إذا حضر الغائب بعد ذلك فهو على حجته. ما معنى إنه إذا حضر فهو على حجته؟ قالوا: لو حضر الغائب بعد ذلك نحن حكمنا على الغائب بالبينة الموجودة عن المدعي، حكمنا قلنا يلزمه كذا، وسيأتيك أنه إذا كان بعين أعطينا العين موجودة يأخذها المدعي، إذا كان بشيء في ليس عينا نأخذه من ماري، يبحث القاضي عن مال المدعى عليه ويعطي المدعي، ولكن إذا حضر الغائب فهو على حجته. فلو أثبت فسق الشهود مثلا أبطل الحكم، وكذا لو أقام بينة على أنه دفع الحق، قال: نعم أنا أخذت منه لكن دفعت، وأقام بينة، أبطل الحكم. هذا معنى قوله: إذا حضر الغائب فهو على حجته، إذا بلغ الصبي فهو على حجته، حكمنا نعم وأخذنا المال، ولكن إذا جاء الصبي وبلغ وهو راشد فهو على حجته، فله أن يبطل إذا استطاع أن يثبت فسق الشهود حال الشهادة، ليس بعد ذلك، حال الشهادة أو يثبت أنه أدى ما عليه. قال وعلى الغائب مسافة قصر وكذا دونها إن كان مستترا. المستتر مرادهم بالمستتر الامتناع عن الاستتار الامتناع عن الحضور، يمتنع عن الحضور. إذا كان دون مسافة القصر فالأصل أننا لا نحكم على الغائب بل لابد من حضوره، إلا إن تبين أنه مستتر ممتنع عن الحضور فنحكم عليه. قال بشرط البينة في الكل، إذا ادعى الميت فلا بد من بينة، إذا ادعى الغائب على الصغير فلا بد من بينة. لحديث هند قالت يا رسول الله إن أبا سفيان رجل شحيح وليس يعطيني من نفقة ما يكفيني وولدي. أبو سفيان هنا حاضر أو غائب؟ غائب. قال خذي ما يكفيك وولدك بالمعروف، متفق عليه. فقضى لها ولم يكن أبو سفيان حاضرا. ويحمل حديث علي أي الذي سيأتي على ما إذا كان حاضرين. وعنه لا يجوز القضاء على الغائب، واختيار ابن أبي موسى لحديث علي مرفوعا إذا تقاضى إليك رجلان فلا تقضي للأول حتى تسمع كلام الآخر فإنك تدري بما تقضي، أي حينئذ تدري وتقضي. حسنه الترمذي. وفي رواية عند أحمد فإذا فعلت ذلك تبين لك القضاء. هذه رواية. قال حديث علي هذا حديث حسنه الترمذي. قال والميت وغير المكلف كالغائب، لأن كل منهم لا يعبر عن نفسه. وأما المستتر لماذا حكمنا عليه؟ فلتعذر حضوره كالغائب بل أولى، لأن الغائب قد يكون له عذر بخلاف المتواري. إذن عندما يرسل المحضر إلى المدعى عليه إذا لم يحضر نحكم عليه، ممتنع عن الحضور هذا. ولئلا يجعل الاستتار وسيلة إلى تضييع الحقوق، فإن أمكن إحضاره أحضر بعدت المسافة أو قربت. لما روي أن أبا بكر رضي الله عنه كتب المهاجر ابن أبي أمية أن ابعث إلي بقيس بن المكشوح في وثاق، ابعث إلي به في وثاق قيده فأحلفه 50 يمينا على منبر رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه ما قتل ذا ذويه. ولأن لو لم نلزمه الحضور لجعل البعد طريقا إلى إبطال الحقوق قاله في الكافي. ثم الذي يترتب على الحكم على الغائب إن كان المحكوم به على الغائب عينا سلمها القاضي للمدعي، وإن كان دينا فإن وجد الحاكم مالا له وفاه منه دينه، لأن تأخير ذلك بعد ثبوت الحق ظلم. ثم إن جاء الغائب فهو على حجته، الغائب على حجته. قال ويصح أن يكتب، هذه مسألة أخيرة هنا في القضاء، كتاب القاضي القاضي. يصح أن يكتب القاضي الذي ثبت عنده الحق، جاءت البينة وثبتت فلان له كذا، يصح أن يكتب أي كل حق لآدمي لا في حد. كتاب القاضي لا يكون في الحدود، لأن الحدود لأن حقوق الله تعالى مبنية على الستر والدرء بالشبهات. لا نريد الفضيحة أن يكتب قاضي مصر إلى قاضي السعودية فلان ثبت عليه البينة بكذا فأقم عليه الحد، تضرب الشبهات. إنما هدف الحقوق في غير الحدود. أن يكتب القاضي الذي ثبت عنده الحق إلى قاض آخر معين أو غير معين، معين فيقول إلى فلان، غير معين كان يقول إلى من يراه من قضاة المسلمين، كان يكتب إلى من يصل إليه كتابه من قضاة المسلمين من غير تعيين. يكتب لماذا؟ بما ثبت عنده، بما ثبت عنده ليحكم به، وبما حكم لينفذه. يعني كتاب القاضي يكون في أمرين، إما قبل التنفيذ، إما قبل الحكم، إنما فقط ثبت عندي البينة فيكتب إلى القاضي ثبت عندي بالبينة أن فلان أخذ كذا، فالقاضي الثاني ينفذ الحكم. وإما أن يكون القاضي الأول قد حكم بالفعل، يعني ثبت عنده وحكم وبقي ماذا؟ بقي تنفيذ الحكم. إذن القاضي الثاني إما أن يحكم بما ثبت وإما أن ينفذ ما سبق الحكم به. قال ويكتب بصورة الدعوة الواقعة على الغائب بشرط أن يقرأ ذلك على عدلين ثم يدفعه لهما. أي هذا الكتاب الذي سيكتبه يشترط أن يقرأه على شخصين عدلين ثم يعطيه لهما، يعني يعطيه لهما مكتوبا ومع ذلك قرأه عليهما، ثم يأمرهما بإيصاله إلى القاضي المعين أو إلى من أي قاضي من قضاة المسلمين، بشرط أن يقرأ ذلك على عدلين ثم يدفعه لهما ويقول لهما هذا كتابي إلى فلان ابن فلان أو إلى من يصلهم من القضاة ويدفعه لهما، لأن ما أمكن إثباته بالشهادة لم يجوز الاقتصار فيه على الظاهر كالعقود قاله في الكافي. نحن نحتاج إثبات على الكتاب، ليس فقط نعطيه الكتاب، نريد نشهد على الكتاب، نشهد على هذا الكتاب. قال في الشرح وحكي عن الحسن وسوار والعنبري أنهم قالوا إذا عرف خطه وختمه، إذا عرف خطه وختمه قبله، وهو قول أبي ثور. يعني هذا القول يقول لا يشترط أن يشهد القاضي شاهدين على أنه كتب إلى فلان، بل إذا كان خط القاضي معروفا أو ختمه معروفا يكفي أن يرسله مع أي رسول اذهب به القاضي الفلان. المذهب لابد أن يشهد على الكتاب من باب أنه لا يقتصر على الظاهر، مدى أمكنت الشهادة. قال ويقول فيه أي فيما كتب وأن ذلك وإن ذلك قد ثبت عندي، أن فلان مثلا عليه حق كذا وثبت عندي، وإنك تأخذ الحق المستحق لما روى الضحاك بن سفيان، قال كتب إلي رسول الله صلى الله عليه وسلم أن أورث امرأة أشيم الضبابي من دية زوجها، رواه أبو داود والترمذي. فيلزم القاضي الواصل إليه ذلك العمل به، إما أن يحكم إما أن ينفذ بعد الحكم، يلزمه العمل لإجماع الأمة على قبوله لقوله إني ألقي إلي كتاب كريم، فالعمل بالكتاب أو مضمونه مشروع، ولأنه صلى الله عليه وسلم كتب إلى ملوك الأطراف وإلى عماله وسعاته فعملوا بكتابه، فالأمة مجمعة على أن الكتاب يعمل به. هذا معنى كتاب القاضي إلى القاضي. قد يفعل هذا القاضي لأنه مثلا يعلم أن الغائب مثلا ترك هذا البلد وذهب مثلا إلى القاهرة مثلا، وهنا الشهود قد ثبت عنده وما أراد القاضي أن يحكم، فيقول فقد ثبت عندي ويرسل القاضي هناك ليحكم عليه. هذا والله أعلم، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.